لوقف إطلاق النار ويصفها بأسوأ ورقة يتم تقديمها. إلى التفاصيل، دعا حزب الله القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد حزب الله في بيان أن القائد الكبير أبو علي التحق بإخوانه الشهداء بعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاص والعمل الدؤوب في مواجهة العدو الإسرائيلي، وأفنى حياته في الدفاع عن أرضه وشعبه والمقاومة ضد الاحتلال، وأن استشهاده سيضفي أملا وعزيمة لإخوانه المجاهدين لمتابعة الطريق. يذكر أن كيان الاحتلال الصهيوني أقدم ظهر أمس على قصف شقة سكنية في حارة حريك، ما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء و28 جريحا. أدان الطهران الجريمة الإرهابية الصهيونية باستهداف مناطق سكنية في بيروت واغتيال القائد الكبير للمقاومة هيثم علي الطبطبائي. وأكد بيان للخارجية الإيرانية أن الاغتيال الجبان هو انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار واعتداء وحشي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المواطنين العاديين بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء، مضيفا أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي هي مسؤولية عالمية مشتركة. بدوره عز أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني باستشهاد القائد الطبطبائي مع عدد من رفاقه في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتقدم بأحر التعازي إلى حزب الله وأمينه العام. دانت الفصائل الفلسطينية اغتيال المجاهد الكبير أبو علي الطبطبائي واعتبرته شهيدا على طريق القدس، ونعت كتائب القسام القائد الطبطبائي الذي ارتقى شهيدا مع ثلة من اخوانه، وشادت بدوره في اسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال الاسرائيلي على مدار سنوات طويلة. كما استنكرت حماس الاعتداء الاسرائيلي الغادر على الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة انه عدوان غادر وخرق واضح للسيادة اللبنانية، فيما قدمت سرايا القدس التعازي للأمة العربية والإسلامية والشعبين اللبناني والفلسطيني وإلى قيادة ومجاهدي حزب الله باستشهاد القائد أبو علي الطبطبائي. دعت حركة حماس الأمة الإسلامية بمؤسساتها الخيرية وعلمائها على تحمل مسؤولياتهم في تعزيز صمود الفلسطينيين والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة ليبقى قلعة صامدة للأمة في طريق التحرير. وحذر رئيس الحركة في غزة خليل الحية من حجم التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط تصاعد الاقتحامات ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني. وأكد أن معركة طوفان الأقصى أحدثت تحولا لافتا في الوعي العالمي وأسهمت في كسر الرواية الصهيونية وتوسيع دائرة التضامن الدولي مع فلسطين، إلى جانب تعزيز مسار وحدة الأمة في مواجهة الأخطار المحدقة بها. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية دير جرير شرقي رام الله في الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية فقد اقتحم المستوطنون القرية واعتدوا على الأهالي ومنازلهم، في حين وفرت قوات الاحتلال لهم الحماية وأطلقت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان. كذلك أصيبت طفلة فلسطينية جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة صوت باتجاهها عند مدخل مخيم نور شمس للاجئين شرقي طول كرم، بينما اعتقل 3 فلسطينيين بعد اتهام مستوطن لهم بصدم سيارته. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وسط حماية من قوات الاحتلال. وحول اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية نستمع للتقرير التالي.
الاقتحامات والاعتقالات والقمع والاستيلاء على الأرض مشهد بات يختزل واقع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي أحدث تطورات هذا المشهد استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية دير جرير شرق رام الله. الشاب أصيب برصاصة حية في الصدر خلال هجوم للمستوطنين على القرية، وتم إنعاشه قبل نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة الأحداث لاحقا. مصادر محلية أكدت أن المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على الأهالي ومنازلهم، بينما وفرت قوات الاحتلال لهم الحماية وأطلقت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه السكان. وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لقرى قريوت جنوب نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين وبلدة سلوات شمال شرق رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا قرب حاجز عوترة جنوب نابلس وثلاثة آخرين عقب تصادم متعمد نفذه مستوطنون بمركبتهم عند مدخل قرية الزويديين في البادية شرق يطا، قبل أن تداهم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل الشبان الثلاثة. وفي إطار التوسع الاستيطاني، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء سلطات الاحتلال على أكثر من 1000 دونم في الأغوار الشمالية عبر 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية. الأراضي المستهدفة تشمل بلدات طمون وتياسير وطلوزة ومدينة طوباس، وذلك لشق طريق أفقي يمتد من عين شبلي جنوبا إلى العقبة شمالا، في استمرار لسياسة تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم. الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تعكس سياسة ممنهجة للهيمنة على الأرض وقمع الشعب الفلسطيني. وفيما تتعمق معاناة الفلسطينيين، يواصل الاحتلال محاولاته لفرض واقع جديد على الضفة الغربية وتغيير هويتها ودفع سكانها نحو التهجير.
رفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الورقة التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، ووصفه بأنها أسوأ ورقة يتم تقديمها. وقال عبد الفتاح البرهان إن الورقة تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقى الميليشيا المتمردة في مناطقها، مضيفا أن الوساطة إذا مضت في المنح الذي يعرضه بولس فإننا سنعتبرها وساطة غير محايدة. على الصعيد الميداني، فقد صد الجيش السوداني هجوما كبيرا شنته قوات الدعم السريع على مدينة بامبوسا، أبرز مدن ولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، فيما تكبد المهاجمون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. اختتمت قمة قادة مجموعة 20 التي استضافتها مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا دون إقامة مراسم تسليم الرئاسة الدورية للولايات المتحدة، في ظل خلاف دبلوماسي حاد بين البلدين حول مستوى التمثيل الأمريكي في القمة. وقاطعت الولايات المتحدة الاجتماع الذي استمر يومين لزعماء الاقتصادات الغنية والناشئة في جوهانسبورغ بسبب مزاعم إدارة دونالد ترامب بأن جنوب أفريقيا تضطهد بشكل عنيف الأقلية البيضاء، وهما نفته بروتوريا بشدة. في ختام هذه النشرة، تذكير بعناوينها: حزب الله يزف القائد الشهيد الطبطبائي ويؤكد أن المقاومة ستحمل دماء كل الشهداء نحو النصر. طهران تدين اغتيال الشهيد الطبطبائي وتؤكد أن الوقوف بوش التهديد الإسرائيلي مسؤولية عالمية مشتركة. الرئيس السوداني يرفض الورقة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار ويصفها بأسوأ ورقة يتم تقديمها. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وهذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 لبرنامج خاص في ذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها. من معالي الصديقة الزهراء في الساعة 9:35. درر البلاغة تستمعون لها في الساعة 9:47. في تمام 10 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. لقاء خاص بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء سلام الله عليها في الساعة 10:12 عند 11 تماما تأتيكم نشرة موجزة للأنباء، وبعدها تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:49. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 11:51. شرح الآيات في الساعة 11:59. في رحاب الزهراء بضعت الرسول عند 12:16. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. ومخدومة الأملاك سيدة النساء، سليلة خير الخلق والدرة الحسنى، أتاحت لها كف العدا غصص الردى، ودافت لها سما من الحقد والشحنى. على دارها داروا بجزل لحرقها، وكانت بها الأملاك تلتمس الإذنى. وفي بعلها الهادي استحلوا محرما، كما حرموها نحلة المصطفى ضغنا. وما برحت من بعد حام ذمارها، معصبة رأسا ومنهدة ركنا، عليلة جسم للنحول ملازم لفرط الظنى، حتى حكى قلبها المضمى. إذا ذكرت أيامها في حياته، تؤجج نار الفقد في قلبها حزنا، فتبكيه والجدران تبكي لصوتها، فما بقعة إلا وعبرتها سخنا. إلى أن أرادت روحها العالم الذي بدت منه، واشتاقت لموردها الأسنى، ففارقت الدنيا كراهة لبثها، ورافقت الأخرى ونعمتها الحسنى، فناح لها المحراب إذ غاب نوره بفقدانها، واستبدلت طخية الدجنى. وعين الليالي أقرحت دمع جفنها، على أنها تحيي بإذكارها وهنا. فمن ذا يعزي المصطفى فهو واجد لبضعته وجدا به يقرع السنا، ومن ذا يعزي المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعزي الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
ومن ذا يعزي المرتضى بقرينة، ومن ذا يعزي المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعزي الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا فما برحت من بعدها، فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
كل يؤول إلى الموت فهو قضاء الله المبرم، ولا بد لنا من وفاة، ولكن وفاة الصديقة الزهراء فاطمة عليها سلام ربنا كانت مفجعة، فهي سيدة نساء العالمين، وهي البضعة الطاهرة التي أفاضت هدى ونورا وعلما وعبادة، ففقدانها هو الحرمان الأكبر، وخسرانها هو الخسران الذي لا يعوض. ثم إنها عليها صلوات ربنا قد توفيت مظلومة محزونة كئيبة، مقهورة مضطهدة شهيدة، كما عبرت عن ذلك روايات كثيرة ارتقت إلى التواتر والوثوق. ورحلت تلك السيدة المكرمة في عهد الشباب الغض الذي أذبله الوجد والأسى، فلم تتجاوز 18 من العمر، فبقيت هذه الأمة تسفر آهات الأسف والحسرة كيف فرطوا ببضعة المصطفى وحبيبته الوحيدة. وكل راحل مهموم بما يخلف، والزهراء أرواحنا فداها، بذلت كل ما عندها حتى أوصت ببعض أموالها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الأهم في وصاياها إشارتها إلى أحبتها أبنائها وبناتها، فلما أقبلت على أمير المؤمنين عليه السلام تطلب منه ما يطمئنها عليهم، قال لها: أوصيني بما شئت فإنك تجدينني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمري. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي. وأمامة هي أخت الزهراء عليها السلام بالتربية لا بالنسب، فهي ربيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا فالزهراء فاطمة سلام الله عليها هي البنت الوحيدة لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم قالت لزوجها البار: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفن الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. أجل، فلا بد من الجفاء مع من شوه الرسالة واختصب الحقوق الإلهية. وكانت الزهراء عليها السلام علامة غضب الله إذا غضبت على أحد، كما كانت علامة رضا الله عز وجل إذا رضيت عن أحد. ولم لا وفيها وفي أهلها نزلت آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإلى هذا فقد روى المسلمون من طرق عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة قوله: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هكذا أخرج هذين الحديثين وأمثالهما الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والهيثمي في مجمع الزوائد، والمحب الطبري في ذخائر العقبة، وابن الأثير في أزد الغابة، وابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرهم. وفي المقابل روى البخاري في الجزء الثالث من صحيحه، ومسلم في الجزء الثاني من صحيحه، وأحمد ابن حنبل في الجزء الأول من مسنده، والطبري في الجزء الثالث من تاريخه، وغيرهم كثير، أن فاطمة عليها السلام ماتت وهي واجدة على فلان وفلان. فكان من وصايا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن يصلي عليها الخواص ويشيعوها ويدفنوها سرا، وطلبت من أمير المؤمنين عليه السلام أن يخفي قبرها ليبقى ذلك علامة في جبين التاريخ على مظلوميتها وتفريط الأمة بها. ثم كان من وصاياها سلام ربنا عليها أن قالت لزوجها الإمام علي عليه السلام: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا، فقد رأيت الملائكة صوروا صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها. وكأن تابوتها كان مرتفعا على هيئة نعش لا يحكي بدنها الشريف ولا يصف. وذلك ملمح من عفاف مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة صلوات ربنا عليها. وترحل سلام الله عليها عائفة دنيانا هذه، مرتفعة إلى الرفيق الأعلى، ترقى درجات الرضا الإلهي. ولكن بصعودها هي صلوات الله عليها تنزل المصيبة الكبرى على أهل البيت عليهم السلام. فهل يطاق العيش في بيت خلا منها وكانت تغمره بالنور والرحمة والمحبة والطهر والإخلاص والوفاء؟ فكان وجودها المبارك يفوح إيمانا وتقا وولاء للنبوة والإمامة. وكانت أنفاسها الشريفة ونظراتها الكريمة تدخل السرور على بيتها. فسعد بها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام، وأنس بها أولادها. فكيف يا ترى تغيب عنهم وقد تعلقت قلوبهم بها؟ إنه قضاء الله تعالى، ولا بد من التوديع والتسليم. ولما كانت صديقة فلا يغسلها إلا صديق، فبادر إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فأفاض عليها من الماء ثلاثا ثم خمسا، وجعل في الخامسة شيئا من الكافور، وكان يقول: اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيرتك من خلقك، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعل درجتها واجمع بينها وبين محمد صلى الله عليه وآله. ثم حنطها سلام الله عليه من فاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان جبريل قد جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي ويا فاطمة، هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبريل، وهو يقرئكما السلام، وهو يقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما. وكفنها أمير المؤمنين عليه السلام في سبعة أثواب، وقبل أن يعقد عليها نادى: يا أم كلثوم، يا زينب، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء، فهذا الفراق واللقاء في الجنة. فأقبل الحسنان يقولان: وحسرة لا تنطفي من فقد جدنا المصطفى وأمنا الزهراء. إذا لقيت جدنا فاقرئيه منا السلام، وقولي له: إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسن، ارفعهما عنها، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء. فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها. Thank you.
من معاني الصديقة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة، أهلا بكم في هذا اللقاء من معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وذلك في ذكرى شهادتها. لم تختص امرأة بالفضائل العليا كما اختصت بها مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد جللها الباري تبارك وتعالى بآيات مباركات، ومجدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الشريفة، عرفانا بمنزلتها وإكراما لمقامها، وتبيانا لنا لنتولاها بالمحبة والتأسي معها. فسماها أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله أم أبيها والحوراء الإنسية، وكان يقول: إني أشم منها رائحة الجنة. وكان يقوم لها إذا دخلت عليه معظما ومتبجلا لها، وإذا سافر كان آخر عهده من أهله ابنته فاطمة، وإذا رجع من سفره فأول ما يبتدئ بها. وأخذ يوما بيد الحسنين وقال: من أحبني وهذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هكذا روى أحمد بن حنبل في مسنده. أما الحاكم في المستدرك فقد ذكر وقوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة 6 أشهر عند كل فجر ينادي للصلاة، ثم يقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصواعق المحرقة روى ابن حجر عنه صلى الله عليه وآله قوله: أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم. وفي صحيح مسلم والخصائص للنساء وصحيح البخاري في باب مناقب فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها. إن فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها. فقد اختص سلام الله عليها بالألطاف الإلهية والمزايا الكمالية ما فاقت نساء العالمين من الأولين والآخرين. لقد أجمع المفسرون أن آية التطهير نزلت في من اشتمل عليهم الكساء، وهم النبي الأعظم ووصيه المرتضى المكرم وسيدة نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يخفى على أهل المعنى والذوق أن المراد من نفي الرجس وإذهابه بمقتضى أداة الحصر إنما وقصر إرادة المولى سبحانه على تطهير أهل الكساء هو العصمة بلا شك أو ريب. فالرجس هو الطهارة الكاملة عن كل ما تستقذره الطباع ويأمر به الشيطان ويحق بسببه العذاب ويشين السمعة وتمجه الفطرة وتسقط به المروءة. وقد فسر الرجس بأنه كل ما يشين المرء، وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري بأنه كل مستقذر من عمل وغيره. وإذا علمنا أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تشمل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فإن العصمة تشملها، وقد أكدتها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله الشريف: فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها، ويسرني من أسرها، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومن هذا أيها الإخوة نتبين أن رضا الرب متعلق برضاها، فهي إذن لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، وهذه عصمة. وكذلك نتبين أن غضب الرب متعلق بغضبها، فهي إذن لا تغضب إلا ما يغضب الله، وهذه عصمة أيضا. وإلا كيف يأتي الإطلاق النبوي بأن رضاها هو رضا الله ورسوله، وغضبها هو غضب الله ورسوله؟ ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق جميعا، وهو المعصوم من كل عيب وشين ونقص، والمنزه عن كل إثم وذنب، والمبرأ من كل ما يشين. وهي عليها السلام بضعته، فهي إذن تشتق منه ابنة طاهرة معصومة. وقد تواتر عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أشبه الناس به هي ابنته فاطمة، حكته في جملة خصاله ودقائقها. وكنا على متى وإن شاء الله تكون دقائق كريمة في لقاء مع معالي الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نحييكم وشكرا لكم.
يعوف الطير عشة من تكسر للجناح، يعوف الطير عشة من تكسر للجناح. أحاول أنسى لكن كل شبالي ما راح، أحاول أنسى لكن كل شبالي ما راح. ترى اللي يفقد عزيزه بس بموته يرتاح، اي ترى اللي يفقد عزيزه بس بموته يرتاح. جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر، جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر. روحي ولا يطفي الدمع جمرها، روحي ولا يطفي الدمع وقد
تقدم عبدشها في الدنيا نعيشها، تقدم عبدشها في الدنيا نعيشها. صاحب اللي سهرت منطحس جمرها، صاحب اللي سهرت منطحس
جمرها. أطب للبيت وانظر زينب فلذة يا الله يا الله يا الله. أطب للبيت وانظر زينب فلذة حشاي، تقل لك انت ظنك جايب فاطمة وجاي، تقل لك انت ظنك جايب فاطمة وجاي. أحاذر عين زينب لا تصير على عينك، أحاذر عين زينب لا تصير على عيناي. شقلها وأدري أمها عدها غالية عواي، شقلها وأدري أمها عدها غالية عواي. أقل الهب مهجة الهب وقب راسك يا زينب أقلها بمهجة الهب وقب راسك يا زينب وبيدي موتت فاطمة أمرها وبيدي موتت فاطمة أمرها بقت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 301 عن علي عليه السلام: رسولك ترجمان عقلك، وكتابك أبلغ ما ينطق عنك. هذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمات قليلة تشير إلى معان عميقة في الأخلاق والعقل والتعبير عن الذات. يعني أيها الإنسان، إن الشخص الذي ترسله عنك إلى غيرك سواء كان رسولا بشيرا أو رسالة لفظية هو ترجمان لعقلك وفكرك. بمعنى من خلال الرسول يعرف مستوى عقل الإنسان وحكمته وأدبه، لأن الرسول ينقل فكره وأسلوبه. فإذا كان رسولك حكيما مؤدبا لبقا دل على أنك عاقل راجح الرأي، وإذا كان فظا جاهلا أو متعاليا دل على ضعف عقلك وسوء تدبيرك. هذا الكلام فيه إشارة خفية بحيث يوصل الإمام سلام الله عليه بأن تختار من يمثلك بعناية، لأن الرسول لا يمثل نفسه بل يعد مرآة لعقلك. وكما قال الشاعر: إن كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصه. هذا البيت الشعر أيضا من الحكم العربية المشهورة: إذا أردت أن توكل أمرا إلى شخص ما فابحث عن العاقل الحكيم، لأنه سيعرف بنفسه ما يجعل أن يفعله ولن يحتاج إلى كثير من التوصيات والتعليمات. فالحكيم يغنيه عقله عن وصية غيره، أما غير الحكيم فلو أوصيته كثيرا فقد يفسد الأمر رغم ذلك. وكذا هو الحال، الحكمة تدلنا على اختيار الشخص المناسب للمهام والثقة بالحكماء وأصحاب الخبرة والاعتماد على الكفاءة للقرابة والعاطفة. وهناك من الشعر أيضا يشير إلى هذا المعنى: تخير إذا ما كنت في الأمر مرسلا، فمبلغ آراء الرجال رسولها، وروي وفكر في الكتاب فإنما بأطراف أقلام الرجال عقولها. ويريد أن يدعو إلى التأني والتفكير قبل الإقدام على أي أمر أو كتابة رسالة. يعني إذا أردت تنصر رسولا لقضاء أمر ما فاختره بعناية، لأن الرسول يعبر عن رأي مرسله فهو مرآة فكره وعقله كما ذكرنا. وكذلك إذا كتبت كتابة أو رسالة فتروى وتفكر فيما تكتب، لأن عقول الرجال تعرف من كلامهم وأقلامهم. أي احرص على حسن الاختيار والتفكير قبل الفعل أو القول، فالرجل يعرف برأيه وكلامه وكتابه، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكتابك أبلغ ما ينطق عنك، أي أن كتاباتك سواء كان رسالة أو خطاب تعبر عنك أبلغ تعبير، فهي تظهر علمك وأدبك وحكمتك وحكمتك وأخلاقك أكثر مما يفعل كلامك الشفهي. الكتابة تبقى أثرا دائما وتقرأ بتأن، فينكشف فيها تفكير الكاتب وأسلوبه. لذلك قال عليه السلام: إن كتابك أبلغ، أي أصدق وأوضح وأدوم ما ينطق عنك، أي ما يعبر عن شخصيتك.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لقد كان التأكيد من قبل الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين على كتابة العلوم، خاصة بالنسبة للعلماء، لأنها لم تكن من أجل التعريف بالعلماء ومكانتهم فقط، بل لأنها تدعو وتؤسس لبناء مجتمع سليم قوامه التقوى والجهد والسعي لتطوير الإنسان علميا ومعنويا. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المجال قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اكتبوا العلم قبل ذهاب العلماء، وإنما ذهاب العلم بموت العلماء. فالنبي يحث على تدوين العلم وحفظه بالكتابة قبل أن يموت العالم الذي يحمل في صدره، لأن فقدان العلماء يعني ذهاب العلم الذي عندهم. فالعلم لا يضيع إذا لم يدون ولم ينقل عن أهله، أي احرصوا على تسجيل العلم ونقله وتعلمه من العلماء ما داموا أحياء، لأن موتهم يسبب نقص العلم في الأمة، لا سيما لم يكتب أو يعلم الناس. بعبارة أخرى، العلم يفقد بموت أهله، فلا تؤخروا طلبه وتدوينه. لذا علينا أن نعرف من نبعث وما يخرج من كتابة أو رسالة منا، فهو انعكاس لعقلنا وشخصيتنا. فاختر كلماتك وممثليك ورسائلك بدقة، لأن الناس يحكمون على عقلك من خلالها، وهذا ما نشاهده في واقعنا المعاصر. وينطبق هذا المعنى اليوم على الرسائل الإلكترونية والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي كتبنا التي تنطق عنا. فطريقة التعبير والإملاء والمضمون كلها تظهر مدى عقلنا وأدبنا وذوقنا. علينا أن ندقق في كل كلمة نكتبها أو خبر ننقله أو مقولة ننشرها، لا بد من ملاحظة قيمتها العلمية والإخبارية، وأن إلى مدى يكون لها التأثير السلبي والإيجابي في المجتمع، وأن لا تكون جارحة من جهة، وبالعكس أن تكون مقدمة لأمر إيجابي للمجتمع، ومن خلالها تتعرف الناس على شخصيتنا وأخلاقنا ونوايانا. اللهم صل على محمد وآله، وقنا منك واحفظنا بك واهدنا إليك، ولا تباعدنا عنك، إنه من تقيه يسلم، ومن تهده يعلم، ومن تقربه إليك يغنم. اللهم صل على محمد وآله، واكفنا حد نوائب الزمان وشر مصائد الشيطان ومرارة صولة السلطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
خير النساء فماني سواها بيوم الجزاء، ولائي وحبي لخير النساء فماني سواها بيوم الجزاء، فخور بحبي وهذا طه وهبنا الدماء، وقفنا بحزن لنوح العزاء لبيضة.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. حزب الله يزف القائد الشهيد الطبطبائي ويؤكد أن المقاومة ستحمل دماء كل الشهداء نحو النصر. طهران تدين اغتيال الشهيد الطبطبائي وتؤكد أن الوقوف بوجه التهديد الإسرائيلي مسؤولية عالمية مشتركة. استمرارا لخروقات وقف إطلاق النار، اعتداءات إسرائيلية وقصف مدفعي شرقي قطاع غزة.